الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية في عموم البلاد. إلى التفاصيل، أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن على قادة العدو وحكومته وجيشه إعادة تقديراتهم بناء على ما حصل في قطاع غزة، معتبرا أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، والمعادلة التي يجب أن نصل إليها هي أن القدس مقابل حرب إقليمية. وأوضح السيد نصر الله خلال كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان أنه حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه. كما بارك للبنانيين حلول عيد المقاومة وتابع قائلا: بتنا من الآن نحتفل في أيار بانتصارين عظيمين في 25 من أيار عام 2000 و21 من أيار عام 2021. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي بأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا إن الجولة 5 للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي، ورفع الحظر مشددا على أن هناك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث تحظى برضانا. وتابع عراقشي أن المهم لدينا هو توفير مصالح إيران الوطنية. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي بأن عملية المقاومة الفلسطينية الأخيرة في غزة تجلى فيها نصر الله تعالى، وهنأ اللواء سلامي بانتصار الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني في معركة سيف القدس الأخيرة، مضيفا أن هذه العمليات مؤشر آخر على تجلي نصر الله للمؤمنين. وأشار إلى أن عمليات بيت المقدس، عمليات تحرير مدينة خرمشهر، إبان الحرب المفروضة، وقال إنها مؤشر كامل على النصر والفتح، منوها إلى أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية كانت بمثابة الثمرة في إحراز التغلب والانتصار على الأعداء أثناء المواجهة. أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة. وقال أبو مرزوق إن حماس تلقت دعوة من مصر لزيارتها ومناقشة جهود إعادة الأعمار في قطاع غزة، مضيفا أن الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وسيناقش جهود إعادة الأعمار. انطلقت عند الساعة 7 اليوم عمليات الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، وبدأ الناخبون بالتوافد إلى المراكز الانتخابية في مختلف المحافظات لاختيار مرشحهم. عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية التي بلغ عددها 12,102 مركز واثنين مركزا ستستمر حتى الساعة 7 مساء، ويجوز وفقا لقانون الانتخابات العامة بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة 5 ساعات. للمزيد حول أجواء سير عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سوريا نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي وسام الجردي.
حقيقة منذ تمام الساعة 7 صباحا بدأت فتح صناديق الاقتراع أمام المقترعين، والعملية بدأت بوجود موكلي المرشحين الذين قاموا بتفقد الصناديق قبل بدء عملية الاقتراع، والآن تجري العملية. نحن الآن متواجدون في المركز الإعلامي الذي خصصته وزارة الإعلام. هناك حشود جماهيرية كبيرة في أغلب المناطق السورية توافد للاقتراع. الآن في هذا المركز هناك عدد من المواطنين. تحدث المواطنون اليوم عن عن مرشح يريدون انتخابه، وعن عملية انتخاب تجري بشكل متتابع وبشكل متلاحق. اليوم هناك الوفود هي متتابعة فيما بين هذه الحضور. الآن سوف نكون مع أحد مراكز الاقتراع ورئيس مركز الاقتراع في وزارة الإعلام، يحدثنا عن سير العملية الانتخابية وتفاصيلها وكيف تجري ومتى بدأت، أي ساعة سوف تستمر هذه العملية.
بدأت افتتاح الصناديق في الساعة 7 صباحا. نتأكد أولا من خلوص الصناديق وإغلاقها بشكل تام أمام اللجان والوكلاء. تبدأ الساعة 7 صباحا، تنتهي في الساعة 7 مساء، وسير العملية تم دخول المواطنين الاقتراع ودخول الغرفة السرية لتجربة كافة حرية لانتخاب السيد الرئيس رئاسة الجمهورية، ووضع في الصندوق الاقتراع بشكل كامل. في هذا المركز أجهزة لكشف الهويات المزورة، يتم فحص الهوية المزورة قبل قبول أي هوية وتأكد من صلاحياتها.
هذه هي سير العملية الانتخابية في ساعاتها الأولى. كنا نتحدث اليوم عن توزع الصناديق في مختلف أرجاء الأراضي السورية، هي بعدد 12,000 مركز انتخابي يتمكن منها المواطنون الاقتراع على سائر الأراضي السورية التي هي متواجد فيها لمؤسسات الدولة السورية. حقيقة هي بزيادة عن 2014، بزيادة 3,000. في 2014 كانت 9,000 مركز انتخابي موزع على الأراضي السورية، هي 12,000، أي هناك المساحات الكبيرة التي سيطر عليها الجيش السوري تمكنته من فتح صناديق اقتراع أكثر. وهذه الصناديق توزعت والمراكز الانتخابية حسب الكثافة السكانية وتوزع السكان، أيضا في المراكز الحكومية ومؤسسات الحكومية، وأيضا في الدوائر والجامعات والمدارس، لتثنى للجميع المواطنين ممارسة حقهم الانتخابي في هذا اليوم.
ما زلنا معكم رضاعة طهران وهذه النشرة الإخبارية. اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط. وقال برهم صالح في تغريدة إن استخدام الرصاص في التظاهرات يجب أن لا يمر من دون محاسبة، مضيفا أن حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني. كما اعتبر أن التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة. من جانبه أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى كاظمي أن حكومته ستفتح تحقيقا في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس. وقال الكاظمي في تويتر: دعمنا حرية التظاهر السلمية في العراق وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان، مضيفا أن حكومته ستفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير. هذا وقد تجددت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس وشهدت صدامات أسفرت عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 11 آخرين. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. وانطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية في عموم البلاد. إذاعة طهران نحييكم مرة أخرى، شاكرين لكم حسن المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. أيها الأفاضل، اليوم نتناول موضوعا يهم صحتنا ومظهرنا الخارجي، موضوع أمراض الأظافر. هذا هو موضوع هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة. أما أرقام الاتصال بنا هاتفيا ومباشرة، يمكنكم الاتصال عبر الأرقام التالية: مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09893887450. أحبتنا الكرام، قبل أن نناقش الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء، نستمع معا إلى هذه المعلومات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، يعتبر الظفر جزءا مهما من أجزاء اليد والقدم في الإنسان وأنواع من الثدييات، وهو ذلك القرص الكيراتيني الشفاف الذي ينمو على ظهر كل إصبع، وهو عبارة عن خلايا طلائية متخصصة ينمو الظفر من خلال أخدود عميق يقع في طبقة الأدمة في الجلد، بحيث تدفع الخلايا الظفر إلى الخارج، بحيث يكون قرص الظفر، وهو الجزء البارز في الظفر وهو عالي التروية الدموية، بعكس ما قد يتوقع الناس في أن الظفر ينمو من الأعلى ويوجد في أسفل الظفر خلايا بيضاء هلالية الشكل. وللعلم، فإن آخر قرص الظفر من الخلايا يموت ويفقد ارتباطه ببطانة الظفر، مما يسهل عملية قص الأظفار وجعلها غير مؤلمة. وتكمن وظيفة الظفر في حماية الأصابع، وبسبب موقعه التشريحي هذا فهو معرض للكثير من الأمراض المعدية والضربات المؤذية له. فأمراض الأظفار يمكن أن تكشف عن دلائل لصحتك العامة، وقد يدل تغيير اللون بها على وجود مرض في الجسم، فتبدو الأظفار الصحية ناعمة ولونها ثابتا، ومع تقدم العمر قد تتطور حواف عمودية، أو قد تكون الأظفار أكثر هشاشة قليلا، وهذا غير ضار، ولكن تكمن المشكلة إذا كان ذلك بسبب مشكلة مرضية وتظهر أمراض الأظفار. فيمكن أن تغير بعض الحالات الطبية مظهر أظافرك، ومع ذلك قد يكون من الصعب تفسير هذه التغييرات. لا يكفي مظهر أظفارك وحدها لتشخيص مرض معين، سيستخدم الطبيب هذه المعلومات إلى جانب الأعراض الأخرى والفحص البدني لإجراء التشخيص الكامل. لذا يجب عليك دائما استشارة الطبيب إذا كان لديك أي أسئلة حول التغييرات التي تحدث في أظفارك. ترجع بعض التغييرات في أمراض الأظفار إلى حالات طبية تحتاج إلى عناية، فعليك أن تراجع طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض الآتية: تغير اللون، خطوط داكنة، خطوط بيضاء أو تغييرات في لون الظفر، تغير في شكل الظفر، تجعيد، تغير في سمك الظفر، يزيد سمكه أو رفعه، الأظفار تصبح هشة، الأظفار التي تبدو كأنها محفورة، نزيف حول الأظفار، تورم أو احمرار حول الأظفار، ألم حول الأظفار، انفصال الظفر عن الجلد.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. موضوعنا هو أمراض الأظافر، وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك سيدتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، صباح الخير.
يا أهلا وسهلا، شكرا لقبولك دعوتنا. دكتورة وجدان، استمعنا إلى بعض المعلومات حول موضوع أمراض الأظافر، ولكن بالتأكيد التفاصيل معك وهناك التوضيحات الأدق والأشمل نوكلها إليك. مما تتكون الأظافر وما هي وظيفتها الأصلية؟
طبعا تعرفين أنه الأظافر هي مغلف يغلف الأطراف الأصابع، هم الأصابع اليدين هم الرجلين.
نعم.
يتكون من بروتين قوي يسمى ألفا بروتين، نوع من الكراتين. الأظافر هم تساعد على الدفاع عن الأصابع من الضربات، من الأشياء الحادة، هم يعني تدل عن سلامة وصحة الجسم أيضا، من لونها من شكلها. اللي تعرفين أنه الأظافر هي بها صفحتين، يعني الجذر والمقدمة. الجذر هو اللي تحت الجلد اللي هو بهالة بيضة، هذا يدل على وجود الخلايا المولدة السالمة للأظفر، والمؤخرة اللي هو نقدر بعد ما يطول الأظفر نقدر نقصه بدون أي ألم، يعني ما يحوي على أي عصب أو أي أوردة دموية. الأظفر الأصابع اليدين تقريبا نموه يكون 3 مليمتر بالشهر، فإذا نريد أنه الأظفر كله ينمو وينمو أظفر جديد إذا كان بأي مشكلة من الشكل أو من الحالة، راح يطول حدود 6 أشهر إلى نمو أظفر جديد. لكن بالرجلين يكون نمو الأظفر أبطأ، يكون 1 مليمتر بالشهر. فتصوري أنه الأظفر الرجلين راح يكون يطول حدود 12 إلى 18 شهر، طبعا هذا بالأشخاص السالمين البالغين، لكن عند الشيخوخة أو عند الأطفال أو قد يكون هناك مرض خاص، طبعا هذا النمو رح يكون أقل وأبطأ، وطبعا رح يكون ضعيف أيضا.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتورة لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل معك ومع مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد ونعود إلى ضيفتنا دكتورة وجدان. أحييك من جديد دكتورة وجدان. دكتورة، بالنسبة لاستخدام طلاء الأظافر والأسيتون، هل يؤثر هذا الأمر على صحة الأظافر وتغيير لونه الأصلي؟
تعرفين أنه طلاء الأظافر أو الأسيتون يحتوي على مواد كيميائية هم تسبب تروما أو ضربات فيزيائية لصفحة الأظفر. هم هناك مواد كيميائية اللي تحلل الكراتين اللي هو الألفا بروتين اللي قلت لك إنه يتكون من الأظفر، فطبعاً راح يكون الأظفر خفيف ضعيف، وطبعاً راح يكون قليل السخن فيسهل تكسره ويحدث به تشققات أيضاً، فراح تشوفين إنه تكثر الأمراض بالأمراض المعدية مثل الفطريات أو البكتيريا أو الجراثيم، راح تكثر في هذه الأظافر اللي تتكرر بها الطلاء.
نعم. طيب نعم نسمعك دكتورة. ما هي أهم الأمراض التي تصيب الأظافر بما أنه موضوعنا حول أمراض الأظافر؟
طبعا هذا حديث جدا واسع لأنه الأظافر هم من ناحية الشكل هم من ناحية اللون قد تشير إلى عدة أمراض. هاي الأمراض قد تصيب البشرة وخاصة الأظفر وقد تصيب الجسم ككل، لأنه كمان ذكرت أنه أولا اللي هي البشرة هي مرآة الجسم.
نعم.
والأظفر أيضا هو من يعني عضو من البشرة واللي يدل على أمراض الجسم أيضا. أبدي بي من لون الأظفر. قد يكون الأظفر لونه أصفر. طبعا أكثر شيوعا عند الأطفال والكبار والشيء وسن الشيوخة هو فطريات الأظافر. طبعا راح تكون بيئة مناسبة إلى نمو الفطريات، راح تكون في تقشر في البشرة، حكة قد يميل الأصفر بعد ما يكون الالتهاب مزمن غير معالج، راح يكون يميل إلى الأخضر إلى الأسود أو أنه تشقق وتكسر الأصفر. طبعا العلاج يكون موضعي وفموي أيضا، لأنه كما ذكرت أنه مدة نمو الأظفر تكون طويلة المدى، فطبعا راح يكون العلاج في أظافر الأصابع من شهرين إلى 6 أشهر، في أظافر اليدين العفو بين شهرين إلى 6 أشهر، بين القدمين راح يكون من 6 إلى 12 شهر، فراح يكون العلاج مستمر ومزمن. قد يكون لون الأصفر أيضا يدل على مرض السكري اللي غير معالج، أو يكون تقدم في العمر، أو التدخين المفرط، أو هناك أمراض بالرئة، يعني يكون الأكسجين في الدم يكون قليل، مثل أمراض السل، مثلا أمراض الالتهابات الرئة، حتى أمراض الكبد مثلا اليرقان يصير مثل هيباتايتس، يكون يعني الأملاح الصفراوية راح تزود في الجسم كله في البشرة، والإسكلراء يعني الصدفية العيون، وكذلك الأصابع الأظافر راح تتبدل اللون الأصفر. مشاكل الغدة الدرقية الصدفية أيضا، وراح يبدل لون الأظافر أيضا قد يكون إلى الأصفر.
نعم.
هناك لون شاحب للأظافر، يعني إنه تشوفيها ماكو بلون، إحنا نهزل من باو على الأظفر نشوف فيه لون وردي، هذا يدل على وجود الدورة الدموية. من نضغط على الأظفر خلال 3 ثواني يرجع لونه إلى الوردي أيضا. لكن إذا يكون هناك فقر دم شديد، من يعني قلة في خلايا الدم الحمر أو قلة في الأكسجين ناشئ عن فقر الدم الشديد، عن فقر الحديد أو سوء التغذية الشديدة، أو هناك مرض مزمن مثل التهاب الكبد أو مثلا مرض بالقلب الاحتقاني أو في الكلى، طبعا راح يكون اللون شاحب أيضا.
نعم.
طبعا بهذه الحالة لازم أنه نستشير الطبيب الأخصائي. قد تكون مثلا في فترة وجيزة، مثلا يكون هناك حادث مثلا نفسي يعني أو جسمي، مثلا
مدة زمنية محددة مثلا
محددة.
نعم.
أو مثلا هناك نزيف مثلا عند النساء مثلا في الدورة الشهرية، راح يرجع مرة أخرى من انعاد لبالأقراص. لكن إذا يكون مزمن أكثر من 6 أسابيع إلى 6 أشهر، فطبعا استشارة الطبيب راح تكون إجبارية.
نعم. دكتورة لو سمحتي، نعم، سنكمل الموضوع لاحقا إن شاء الله، عذرا على المقاطعة، لدينا اتصال هاتفي، مخافة من تفويت هذا الاتصال أعتذر منك. نعم، الأخ أبو عباس من سلطنة عمان يشاركنا. سلام عليكم أخي أبو عباس، حياك الله وأهلا بك، تفضل.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا،
شارك البرنامج الشيق، تحية إليك وإلى الدكتور.
حياك الله، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم. بس أنا عندي استفسار عاجل بهالمناسبة، يعني بسيطة، أنه لدينا أحد
العفو أخي شيماء، أنا ما عندي صوت أصلا.
طيب أنا أسمع السؤال وأنقل لك السؤال. نعم تفضل أبو عباس. نعم حياك الله، تفضل.
لدينا أحد المسنين يعني وله أظافر، يعني قد بلغ من عمره 60 وكذا، ف يلاحظ أنه بعض الأظافر إذا تكسر، فهل هذا نوع من أنواع النقص الفيتامين أو الدم أو شيء من هالقبيل، وما سبب هذه الظاهرة؟ هل ترتبط لديها ارتباط بالعمر العمري، السن العمري، أو مع أنه لها اتجاه آخر يعني طبي، فنرجو إيضاحه والاستراحة والاستفادة.
نعم، حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي أبو عباس. نعم، أعود إليك دكتورة وجدان. الأخ أبو عباس سأل أنه هناك شخص مسن في عائلته في أقربائه، و على ما يبدو يعاني من تكسر الأظافر، وهو مسن ويبلغ أكثر من 60 عاما. سأل عن سبب هذه الظاهرة، هل له علاقة بالمرحلة العمرية أم هناك علاقة بأمراض خاصة؟
نعم، شكرا أخت شيماء. طبعا أنه تكسر الأظافر بعدة أسباب، لكن في هذا الأمر طبعا لازم ننظر إلى الأمراض الباطنية، الحمى، نقص الفيتامينات وجفاف البشرة. جفاف البشرة يشملها أيضا الأظافر، يكون بها تشققات. فطبعا بهذه الحالة راح يكون حتى تقليم الأظافر راح يكون صعب لهم. فطبعا ننصح أولا يعني استشارة الطبيب، طبعا الأدوية والفيتامينات والمواد الغذائية تكون أيضا مناسبة. لازم نشوف إذا عنده زيادة أو نقصان في إفرازات الغدة الدرقية، مرض السكري وسوء التغذية، التدخين، هذا كما ذكرت الأشياء. فبعدين نوصل إلى النتيجة أنه السوائل تكون قليلة، فهم من ناحية فموية التغذية تكون مناسبة، الفواكه، الخضروات، السوائل، طبعا السوائل اللي هي تشمل اللبنيات قليلة الدسم والشاي الخفيف يعني مو الشاي الثخين.
نعم.
والفواكه والخضروات والأقراص، يعني قد نستخدم هنا الأقراص الأوميغا 3، فيتامين سي، الزنك، هذا لترطيب الأظافر. ثم لتقليم الأظافر بهذه الحالة راح تكون صعبة جدا، فننصح أنه الأصابع تكون نرطبها في مثلا نص ساعة في سائل مملح مي.
نعم.
مع ملح قليل، يعني مثلا خاشوقة أو ملعقة ملح، وبعدين نرطب الأظافر بكريمات أوريا اللي هي مثلا أكو 5-10-20%، النصح هو 5-10%، هاي تترطب وبعدين يعني نقدر نقلمها، لأنه إذا ما نقلمها راح تسبب في طبعا ثقب الأظافر ونشوب الأظفر باللحمة، فراح يكون يعني طبعا راح
تسبب مشكلة. نعم،
مشكلة البكتيريا أيضا، وطبعا التهاب وتورم، وراح تكون بها عدوى أيضا.
طيب، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا، نتوقف عند هذه المحطة الطبية، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نتواصل معك ومع مستمعينا الكرام حول موضوع أمراض الأظافر.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي المستمعين، حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف وأخصائية الأمراض الجلدية إيرينا غوستيفا أن مشاكل الأظفار لا تكون دائما جمالية، فقد تشير كل حالة عاشرة تقريبا إلى وجود مرض محتمل. وقال الدكتور مياسنيكوف، إذا لاحظت أي تغييرات في الأظفار ففي 90% من الحالات يكون الأمر مجرد تغييرات في الأظفار لا شيء آخر، في 10% بالضبط نفس الأعراض يمكن أن تدل على مرض ما. وأشارت غوستيفا إلى أن بقعة سوداء قد تشير إلى الورم الميلانيني، وهو ورم خبيث، غالبا ما تكون هذه علامة على وجود ورم وعائي. وأوصى الدكتور مياسنيكوف بدوره باستشارة الطبيب إذا ظهرت مثل هذه الأعراض، ووفقا له فإن تلف الأظفار ليس عاملا ضروريا للمرض، لذلك لا ينبغي المبالغة في المشكلة. ومع ذلك يجب على المرء أيضا أن يتذكر الإشارات المحتملة للجسم حول التغيرات في الصحة. في الوقت نفسه نفت غوستيفا العلاقة بين البقع البيضاء على الأظفار ونقص الزنك أو المغنيسيوم في الجسم، فوفقا لها يمكن تفسير هذه البقع ببساطة بدخول الهواء إلى منطقة النمو.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية، هذه النعمة الثمينة جدا ونشكر الله تعالى عليها. طيب أعود إلى ضيفتي الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان، لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة عبر الواتساب. الأخ علي الموسوي من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم وتحية لكل الكادر ولضيفتكم الكريمة. سؤالي: ينشأ لمريض السكري في أصابع القدم أظافر سميكة مع ارتفاع اللحم ما تحت الأظافر مما يخاف من تقريضه، ما نصيحة ضيفتكم الكريمة؟ وشكرا لكم. شكرا لك علي الموسوي من العراق، حياك الله.
نعم، شكرا أخ علي الموسوي. تعرفين أنه أنا ذكرت بالسؤال السابق الأخ أبو عباس أنه قلت أنه أولا السكري لازم يعالج، وثانيا أنه سماكة ارتفاع اللحم أو الأظفر أنه ننقل الأظافر في مي وملح، وبعدين طبعا نرطبها بكريمات اليوريا 10%، وبعدين نقدر نقلم الأظافر. بس عندي إشارة إلى الجديد في الطب اللي ذكرته في الفترة قبل، أنه الخط الأسود في الأصبع، طبعا أنه إذا يكون في عدة أصابع في عدة أظافر من الأظافر اليدين والأصابع، هذا ما يدل على الميلانوما. لكن إذا يكون في فترة بسيطة يعني ظهر هذا اللون في أظفر واحد، فطبعا لازم نعمل له وخزة حتى إنه نثبت إنه هل هو ميلانوما أم غير، أم غير سرطان البشرة أم لا. هاي واحدة. ثانيا إنه ذكرته إنه هناك بقع بيضة قد تكون على الأظافر اللي هي تدل على قد تكون تدل على نقص في الزنك، لكن أكثر الناس يتصورون أنه هذا هو نقص في الكالسيوم، وبعدين يستعملون الكالسيوم بغير استشارة الطبيب. وهي الكالسيوم طبعا إذا يكون يعني يتراكم في الجسم فإلى عوارض، هذه البقع هي تكون أكثر، البيضة تكون أكثر عند النساء اللي يشتغلون بالبيت، مربيات البيت، لأنه تكون عندهم إيديهم ضربات متعددة ويكون جفاف باليدين، وهذا اللي يسبب هم تقشر بالأظافر وتشقق بالأظافر، وكذلك هاي البقع البيضة. فطبعا تجفيف اليدين وترطيب اليدين راح يكون أهم شيء، واستخدام القفازات القطنية ثم البلاستيك عند غسل المواعين.
نعم، شكرا لتصحيح المعلومة دكتورة وجدان، وشكرا لنصائحك. لدينا سؤال من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يقول: تحياتي إلى السيدة شيماء والدكتورة وجدان، تحياتنا لك أخي صبحي. عندي الأظافر لا تنمو بسرعة، مع العلم عملت فحص الكوليسترول وكل فحوصاتي جيدة، أفيدوني جزاكم الله. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم صبحي عبد الحميد. نعم، حياك الله.
الأخ صبحي ما ذكر عمره شقد، وثانيا انه نمو الأظافر اليدين والرجلين قلت لي انه يعتمد على الوراثة وعلى العمر وعلى التغذية. فقلنا انه من 3 ملم تقريبا بالشهر في أظافر الأصابع اليدين والرجلين، هو 1 ملم. يعني اذا اريد يعني يطول الأظفر كله راح يكون حدود 1-2 ملم بالشهر، فراح يكون 6 أشهر للأظافر اليدين، فطبعا راح يكون جدا بطيء. ثم إذا تكون التغذية غير صحيحة ويكون التدخين زايد ويكون هناك الوراثة أيضا هي تلعب دورها، وإذا يكون هو صبح أقل من سن المراهقة أو أكثر من 60 سنة، فطبعا راح يكون نمو أبطأ.
نعم. هناك لدينا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، الأخ أبو محمد من إيران يقول: سلامي وتحياتي لكم. لدي ظفر في الرجل عندما ينمو هو بحد ذاته ينكسر دون أي شيء، لماذا تحدث هذه الحالة؟ وشكرا لكم.
أولا إنه لازم نعرف أي أظفر من الأصابع، لأنه الإبهام مثلا لأنه هو تحت ضغط الحذاء. فنوعية الحذاء، نوعية الوقوف، نوعية العمل، هذا راح يسبب أيضا هو ضغط على الأظفر وتكسره. طبعا الجفاف الأظفر يكون في الإبهام أكثر من مثلا الأظفر الخامس، والأظفر الثاني والثالث والرابع راح يكون تقشر بأقل لأنه يكون ضغط الحذاء أقل. الخامس والأول راح يكون أكثر معرض إلى الضغوط وللتشققات.
طيب شكرا جزيلا لك. نتوقف عند فاصل ونعود إليك. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم دائما. كل أربعاء موعدكم يتجدد مع البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة. يمكنكم الاتصال بالبرنامج مباشرة عبر أرقامنا الهاتفية التالية: مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع أمراض الأظافر. حياكم الله أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي دكتورة وجدان لنتحدث ونتطرق إلى أفضل الطرق لقص وبرد الأظافر، ما هي أفضلها؟
طبعا هناك أمراض أخرى حبيت أذكرها.
طيب نعم بالتأكيد تفضلي.
أجاوب على سؤالك أولا. طبعا الأظافر يجب قصها بشكل أفقي، يعني الزوايا اللي هي يوصل الأظفر إلى تحت الجلد، هذا نحاول إنه ما نقصه، بس القص الجانبي يعني نتوقع، لأنه هذا يسبب هو تعرية للطبقة الجلدية، فصراحة يكون هناك عدوى بكتيرية أو فطرية. طبعا يفضل إنه نستخدم المبرد الخشبي، المبرد الخشبي، ويكون تبريد الأظافر يكون في صفحة واحدة، يعني مو ذهابا وإيابا، يكون في صفحة واحدة ومبرد يكون خشبي.
نعم. طيب شكرا لهذه الإجابة. أما الآن كما تفضلتي بقيت هناك على ما يبدو بعض الأمراض التي لم نتطرق إليها.
نعم، لأنه كما ذكرت أنه الأظافر هي مرآة الجسم، فطبعا مثلا أدنى أظافر تشبه رأس العصا، يعني تكون محدبة، هذا يدل على نقص في الأكسجين، يكون حتى لونها باهت أو يكون لونها أزرق شديد الزراق، يعني هذا يدل على أنه هل هناك مرض بالقلب أو مرض بالكبد أو الكلى أو الأمراض المزمنة. حتى يعني يذكر بالإحصائية أنه ثلاث مرضى من عشرة مرضى يعني بالمستشفى نايمين من سرطان الرئة راح يكون بها أظافرهم بهذا الشكل. مرض الإيدز أو أمراض الأمعاء أيضا المزمنة راح يكون بهذا الشكل. قد تكون الأظافر بصورة ملعقة يعني تكون مقعرة، هذا يدل على نقص شديد بالحديد، طبعا سوء التغذية أو نزيف شديد بالجهاز الهضمي أو مرض السلياك، ما تعرفين أنه هو حساسية وراثية لبروتينات الحنطة، أو سرطان الجهاز الهضمي أو مثلا الغدة الدرقية، هذه كلها راح يسبب هذا الشكل. يعني أذكر أنواع أشكال الأظافر حتى تكون في ألم أنه هذا لازم يتابع هذا الشكل.
نعم.
الأظافر المثقبة تظهر أكثر شيء بالصدفية بالأمراض اللي يسببها المناعة الذاتية، مثل بهاق، مثل الثعلبية وتساقط الشعر الثعلبي، أو حتى عند الأكزيما الجلد راح يكون جفاف في الأظافر ومن ثم ثقبها أو تشققها. هناك خطوط خاصة ننتبه إلها يسمى خطوط أفقية بو، اللي هي تظهر عند المرضى حتى هسه اللي موجودين اللي بيهم كورونا، لأنه المرض يكون يقلل من مناعة الجسم ويكون المواد الغذائية كلش قليلة، سوء التغذية، نقص في الزنك، نقص في فيتامين سي، بالبروتينات، هذا راح يسبب توقف في نمو الأظفر. يعني نشوف أنه في بسط الأظفر خط أفقي، من بعدها ماكو أي نمو، فهذا طبعا لازم يعالج، لازم نعرف السبب. بعد هناك أسئلة يعني أشكال أخرى، لكن أريد أجاوب على أسئلتك أنا بالخدمة.
نعم، شكرا جزيلا لك. طيب دكتور وجدان، هل تؤثر عادة قضم الأظافر؟ نشاهد هذه العادة ليس فقط لدى الأطفال، هناك حتى بعض الكبار مع الأسف لديهم هذه العادة، هل تؤثر على صحة الأظافر أم هي مجرد عادة فقط؟
لا طبعا، يعني تشوفي انه هم تكون حالة نفسية او تكون عادة وراثية او تكون عادة للاطفال عند الاضطرابات النفسية او فقدان احد من الاعزاء او مثلا عدم وجود الام مثلا فيهم، هذا طبعا تعرفين انه هم راح يسبب تشوهات في شكل الاظفر. ثانيا انه الفم هو اكثر مكان بالجسم يحتوي على البكتيريا، فطبعا بهذا قطم الأظافر بالأسنان ووضعها الأظافر في الفم راح تنشأ عنها العدوى، عدوى البكتيريا، الفطريات، الطفيليات، فطبعا راح تكون المرض هم يعني ينقل في طرفين، هم الأظافر تنقل المرض إلى الفم، هم الفم إلى الأظافر، فطبعا تشوفين أنه تكون المرض مستمر مزمن إذا من نترك هذه العادة فراح ما تتعالج الأظافر.
طيب لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران، تقول عمري 35 عاما، أعاني من خمول الغدة الدرقية، تظهر لدي خطوط بيضاء على أظافر الرجل أكثر من اليد، هل هذه الحالة بسبب الخمول في الغدة الدرقية؟ وشكرا لكم.
كما ذكرت أنه الخطوط لها أسباب متعددة، قد تكون موضعية، يعني يكون مثلا في جفاف الأظفر نفسه، أو يكون الأحذية اللي يستخدمها، لأنه إذا تذكر أنه أظفر الأصبع الرجلين أكثر من اليدين.
نعم.
قد تكون الأحذية اللي تستخدمها أو الجوارب اللي تستخدمها هي يعني تعرق البشرة وتسبب جفاف الأظافر وتشققها، أو يكون ضغط موضعي فأيضا تشقق الأظافر وسماكتها أيضا. لكن طبعا الغدة الدرقية تكون لازم تحت إشراف الطبيب الأخصائي وطبعا معرفة السبب إذا كان موضعي أو كان جسمي باطني، فطبعا لا يجب علاجه. كما ذكرت أنه ترطيب الأظافر دائما يكون مع ترطيب اليدين، تجفيف الأظافر بعد الغسل يكون واجب، وثم بعد ترطيب الأظافر بالكريمات الخاصة بالأظافر.
طيب
العفو، قد انه نقدر نستخدم مثلا زيت الزيتون او زيت جوز الهند، ايضا هو مفيد لترطيب الاظافر.
نعم. نتوقف مرة أخرى عند محطتنا الأخرى، محطة الجديد في الطب، ولكن الجزء الثاني.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه المحطة. أحبتي، حذرت دراسة جديدة من أن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس وطلاء الأظفار تعرض خصوبة النساء للخطر. وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون في كلية هارفارد للصحة العامة أن هذه المواد مصنعة من مادة الفوسفات العضوية التي تستخدم في صناعة الملابس وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد المقاومة للحرائق، وقد توجد أيضا في طلاء الأظفار ومقاعد السيارات والحشايا التي تستخدم في ممارسة اليوغا. وفحص الباحثون 211 امرأة ذهبن إلى عيادة للخصوبة في ماساتشوستس لإجراء عمليات تلقيح صناعي، وأظهرت الاختبارات ارتفاع مستويات 3 مواد تستخدم في مقاومة الحرائق في بول العينات، وقلت فرص نجاح عملية الإخصاب بنسبة 10% لدى النساء اللاتي أثبتت الفحوص احتواء بولهن على أعلى مستويات من هذه المواد الكيميائية، وقلت أيضا لديهن بنسبة 31% فرص زرع البويضة الملقحة في الرحم، وتراجعت احتمالات إتمام الحمل لديهن بنسبة 41% واحتمالات ولادة طفل حي بنسبة 38%. وقالت كورتيني كارغينان التي قادت فريق البحث، تشير النتائج إلى أن التعرض للمواد المقاومة للنيران ربما تكون أحد عوامل الخطر في عملية الإنجاب، وأضافت كما تعزز الأدلة التي تشير للحاجة إلى خفض استخدام هذه المواد المثبطة للنيران والبحث عن بدائل آمنة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
نعم، أما الآن لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ عبد الحسين الشريخي يتصل بنا. سلام عليكم أخي، حياك الله وأهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تحياتي لكم ولغيتكم الكريم ولأمسكم الكرام، ونتمنى الله أن يحفظ الجميع، ونشكركم الشكر الجزيل على توضيح بعض المعلومات الصحية والإنسانية، وشاكرين جدا نحن المستمعين إلى آراءكم الجميلة.
حياكم الله. نعم.
تحياتي مرة أخرى دكتور زانو، وسؤالي في بعض الأحيان يحدث تشققات في نهاية الأظافر على الجلد المنتهي عنده الأظفر، هذه التشققات تسبب آلام مزعجة حتى المنظر الخارجي أو الرجلي يكون نشاط، فما أعرف شو اللي سبب في التشققات الموجودة في نهاية الأظفر. وشكر جزيل لكم على ضيفكم الكريم.
حياك الله.
عفوا أخت شيماء، إذا أمكن تكررين السؤال.
الأخ عبد الحسين الشريخي سأل عن التشققات التي تحدث في نهاية الإصبع ويكون المظهر غير جميل.
الإصبع أم الأظفر؟
ذكر مرة ذكر الإصبع ومرة ذكر الأظفر.
لأنه إذا يكون الإصبع يعني
وأكثر شيء في القدم. نعم.
في القدم قد يكون هذا هو جفاف في البشرة، أو يكون إنه كثرة الوقوف على الرجلين، أو يكون مثلا قلة في سوء التغذية، أو يكون قلة في السوائل يعني تناول السوائل، أو يكون الحذاء غير مناسب. أما إذا يكون الأظفر فأهم شيء إنه الغسل مكرر أو عدم ترطيب الأظافر، سوء التغذية، فيتامين سي، فوليك أسيد، البروتينات، فيتامين أي، هذا يكون أحد أسباب تشقق الأظافر إذا يكون ما غير هناك مرض باطني كما ذكرت أنه مرض السكري وسوء التغذية وزيادة أو قلة في إفرازات الغدة الدرقية راح يسبب تشققه.
لدينا سؤال من الأخت أم علي من البحرين، تقول مع تحياتي وسلامي لكم، هل صحيح أن هناك بعض طلاء الأظافر يحتوي على فيتامينات ولا تضر بالأظافر؟
طبعا هاي إعلانات تجارية، بس إذا يعني نضطر أنه نستعمل الطلاء نحاول أنه يعني ننظفه بعد ما نرجع للبيت، لأنه بي مواد كيميائية اللي تحل الكراتين وتحل البروتينات، راح طبعا تجفف الأظافر وراح تقلل من سخونها، راح يكون معرض إلى البكتيريا.
نعم. في النهاية سؤالي الدكتورة، ربما هذا سؤال كثير من المستمعين، أهم أصدقاء الأظافر وكذلك أبرز أعداء الأظافر؟
التغذية الجيدة، استعمال الكريمات المرطبة، التدليك المستمر بالزيوت، واستعمال المبرد الخشبي، هذه هي أصدقاء الأظافر. لكن أبرز أعداءها هي كثرة استعمال الغسول، الماء والصابون، استخدام المبرد الحديدي، وطلاء الأظافر، وعدم التغذية الغير سالمة.
هناك لدينا سؤال من الأخت أم رضا من الكويت، تقول مع سلامي وتحياتي لكم دائما وشكرا لاختياركم المواضيع الجيدة. سؤالي من ضيفتكم، هل وضع الأظافر في عصير الليمون مفيد لصحة الأظافر ولإبيضاضها؟
العفو، إن وضعها هذا غلط، لكن تنظيفها بالليمون، يعني لأنه بالوضعها يعني قد تكون مثلا في ساعة نص ساعة راح تخليها بال ألو؟
نعم نسمعك دكتورة.
إذا تخليها بالليمون فطبعا راح يسبب جفافها، فراح يسبب جفافها، بس إذا تكون تمسحها بالليمون راح يكون لونها راح يكون أكثر براق أكثر.
نعم. هل بقيت هناك نصيحة أخيرة؟
طبعا أنا متأكد أنه صدفية الأظافر قد يعني يكون مرض الصدفية، داء الصدفية، أو يكون فقط في الأظافر، فطبعا راح يكون بها ثقوب وتقشر أيضا. فإذا تكون كل الأظافر أو واحدة من عندها مصابة بهذا المرض لازم نتابع الطبيب بها. ثانيا إنه التآليل تكون جدا منتشرة عند الأطفال، لأنه يضعون يعني فمهم أيديهم في الفم، وطبعا يلعبون بها، يقشروها هذه التآليل فتنتشر.
سيدتي هذا ما سمح لنا وقت البرنامج، شكرا جزيلا لك ولإيضاحاتك، حياك الله. أتمنى لكم أوقات طيبة، لك ولجميع مستمعينا الكرام. التهاب الأذن الوسطى، هذا هو موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وسنناقش هذا الموضوع مع الدكتور طبيعي. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.